بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم
في مركز المشير للاستشارات التعليمية والتربوية بعنيزة أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
دليل الطالب لمؤلفه رحمه الله مرعي الكرمي المقدسي من بلاد فلسطين المتوفى سنة 33 ألف الهجرة.
والآن من الشرح
قال نعم ولا يصحاني قبل الوقت إلا أذان الفجر. من شروط صحة الأذان أن يكون بعد دخول الوقت، ويدل لذلك حديث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. قال إذا حضرت الصلاة، وحضور الصلاة إنما هو بدخول وقتها. ويدل لهذا أيضا حديث إن بلالا، حديث ابن عمر إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت، يعني دخل وقت الصبح، وقت صلاة الفجر بطلوع الفجر. فهذا يدل لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يشترط لصحة الأذان أن يكون بعد دخول الوقت. وعلى هذا لو أذن قبل دخول الوقت فإن أذانه لا يصح. قال رحمه الله إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل. يقول لك المؤلف رحمه الله يستثنى من ذلك أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل. ومعرفة نصف الليل، إذا أردت أن تعرف نصف الليل فإنك تقسم ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر على اثنين فيتبين لك نصف الليل. ونصف الليل في مثل هذه الأيام يكون تقريبا الساعة 11:30 أو نحو من ذلك أو قريب من ذلك. وعلى هذا لو أذن لصلاة الفجر في هذا الوقت فإن هذا الأذان صحيح. ويقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح الأذان قبل دخول الوقت إلا صلاة الفجر فيصح الأذان لها بعد نصف الليل. وهذا لا شك أنه غريب، أنه يؤذن لصلاة الفجر عند منتصف الليل، وهذا ما ذهب إليه المؤلف. ودليلهم على هذا ما تقدم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وقالوا بليل هذا يدل على أنه أذن قبل طلوع الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل. طيب ولماذا ربط بنصف الليل؟ قالوا بأن نصف الليل رتب الشارع عليه أحكاما كثيرة، فالدفع من مزدلفة إلى منى ليلة النحر يكون بعد نصف الليل، طواف الإفاضة يدخل بعد منتصف الليل، رمي جمرة العقبة يدخل بعد منتصف الليل إلى آخره. فقالوا بأن الشارع رتب على انتصاف الليل أحكاما كثيرة فيعلق الأذان بانتصاف الليل، وهذا لا شك أنه غريب. والرأي الثاني أنه لا يجوز الأذان لصلاة الفجر أو لغيرها من الصلوات إلا بعد دخول الوقت، وهذا القول هو الصواب وهو قول الحنفية رحمهم الله تعالى. وأما حديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فأذان بلال هذا ليس للصلاة، وإنما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حكمته بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. فالنائم الذي لم يوتر يستيقظ لكي يوتر، والقائم الذي يصلي يرجع عن صلاته إذا أراد أن يتسحر للصيام، فهذا حكمته. ولهذا يكون الأذان الأول، يكون الأذان الأول عند طلوع الفجر الأول، والأذان الثاني يكون عند طلوع الفجر الثاني للصلاة، فأما الأذان الأول فهو سنة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم حكمته، قال ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، وما بين الفجرين ما يقرب من 40 دقيقة، يقرب من 40 دقيقة، وعلى هذا يكون ما بين الأذنين هو هذا القدر، وهو الذي يتمكن به النائم من أن يستيقظ وأن يتوضأ وأن يوتر. ومن كان قائما يصلي فإنه يرجع عن صلاته إذا أراد الصيام لكي يتسحر. قال رحمه الله تعالى: ورفع الصوت ركن ما لم يؤذن لحاضر. يعني يقول مؤلف رحمه الله بأن رفع الصوت ركن، لأن المقصود من الأذان هو الإعلام، ولا يحصل الإعلام إذا أذن بصوت منخفض، إلا إذا أذن لحاضر، لجماعة حاضرين، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا بأس ألا يرفع صوته بقدر ما يسمعهم. قال رحمه الله: وسن كونه صيتا أمينا، استحب أن يكون المؤذن صيتا يعني رفيع الصوت. ويدل لهذا حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه لما رأى الأذان في المنام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. فيستحب أن يكون صيتا يعني أن يكون رفيع الصوت. وفي حديث أبي سعيد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن من إنس ولا جن ولا شجر ولا جبل ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال رحمه الله: أمينا، يستحب أن يكون أمينا. يعني الأمانة هنا تكون على أمرين: الأمر الأول على الأوقات، يكون أمينا على الأوقات، لأن الأذان هذا يتعلق بعموم الناس من الرجال ومن النساء في البيوت إلى آخره، فلو أذن قبل الوقت ربما أنه فعل العبادة قبل دخول وقتها، وإذا كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت انقلبت نفلا. قد يفطر قبل غروب الشمس وهكذا، فلا بد أن يكون أمينا أولا على الأوقات، وثانيا أيضا لا بد أن يكون أمينا على عورات الناس جيران المسجد. وهذا كان في الزمن السابق لما كان المؤذن يؤذن في الصومعة، أما الآن فإن المؤذن يؤذن في الأسفل، لكن تبقى الأمانة على الأوقات. قال: عالما بالوقت، يعني يشترط أن يكون عالما بالوقت، إما بنفسه أو بنائبه. بنفسه يعرف الأوقات، يعرف العلامات الأفقية، ومن رحمة الله عز وجل أنه أناط العباد، أنه أناط العبادات بعلامات كونية أفقية يدركها الجميع: الحاضر والبدوي والعالم والجاهل والذكر والأنثى، وهذا من تيسير الشريعة. فطلوع الفجر، دخول وقت صلاة الفجر يكون بطلوع الفجر، خروج وقت صلاة الفجر يكون بطلوع الشمس، صلاة الظهر بالزوال، صلاة العصر إذا صار ظل كل شيء مثل المغرب إذا غربت الشمس، وهكذا. العبادات علقت بهذه العلامات الكونية الأفقية التي يدركها الجميع، وهذا من تيسير الشريعة. فإذا كان يعرف الوقت بنفسه، بمعنى أنه يعرف طلوع الفجر، يعرف الزوال، يعرف إذا صار ظل كل شيء مثل إلى آخره، أو بنائبه، يعني هناك من يعلمه دخول الوقت، كما في حال عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه، فإنه كان رجلا أعمى لا يستطيع أن ينظر إلى الفجر، كان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني دخلت في الصباح وطلع عليك الفجر. والآن العلم بالوقت يكون عن طريق الحساب، يعني عن طريق هذه التقاويم وهذه الساعات التي برمجت على هذه العلامات الأفقية الكونية. قال رحمه الله تعالى: متطهرا قائما فيهما. نعم، متطهرا أيضا يسن أن يؤذن وهو متطهر، فإن أذن وهو محدث فإن هذا يكره. العلماء يقولون بأنه مكروه، وإن إذا أذن وهو محدث فإنه يكره، ومن باب أولى أو تزداد الكراهة إذا كان ذلك للإقامة، لأنه سيفوته شيء من الصلاة. ويدل لهذا، يدل على أنه يسن أن يؤذن وهو متطهر، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الجهيم: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. خرجه مسلم في صحيحه، مما يدل على أنه يستحب أن يكون متطهرا، لأن الأذان نوع من الذكر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قائما فيهما، يعني يستحب أن يكون قائما في الأذان وفي الإقامة. وعلى هذا لو أذن وهو جالس أو أقام وهو جالس فقد ترك السنية، لأن المقصود من الأذان هو الإعلام، وكما يحصل الإعلام من القائم كذلك أيضا يحصل من الجالس. ويدل لهذا أن هذا هو فعل مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يؤذنون، نعم يؤذنون قياما. ولو أذن وهو جالس كما تقدم أجزأ ذلك، لأن المقصود من الأذان كما سلف هو الإعلام، وهذا كما يحصل من المؤذن القائم يحصل أيضا من المؤذن الجالس، لكن ترك هذه السنة. قال: لكن لا يكره أذان المحدث بل إقامته. نعم، سبق أن ذكرنا أنه يستحب، أو ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يسن أن يكون متطهرا، وتقدما ذكرنا أن الأذان والإقامة يكرهان للمحدث، وهنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يكره أن يؤذن وهو محدث، لكنه ترك السنة، لكن يكره أن يؤذن أن يقيم. نعم، يكره أن يقيم وهو محدث، لأن هذا سيفوت عليه شيئا من الصلاة، بخلاف الأذان فبإمكانه، نعم بإمكانه أن يتوضأ قبل إقامة الصلاة. نعم، فعلى هذا نقول بأن أذان المحدث ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون الحدث حدثا أصغر، فهذا ترك السنة ولا يكره له ذلك. القسم الثاني أن يكون الحدث حدثا أكبر، فهذا يكره له أن يؤذن وهو محدث. أما بالنسبة للإقامة فإنه يكره أن يقيم وهو محدث. قال رحمه الله: ويسن الأذان أول الوقت والترسل فيه. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يسن أن يؤذن في أول الوقت. والأذان ينقسم إلى قسمين، الأذان ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الأذان العام، فالأذان العام السنة أن يكون في أول الوقت. الأذان العام يستحب أن يكون في أول الوقت، و يدل لذلك ما تقدم من حديث عبد الله بن أم مكتوم: وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. القسم الثاني الأذان الخاص، كما لو كان الأذان لجماعة محصورين، كما لو كان هناك جماعة في سفر أو نحو ذلك، فهذا يستحب أن يكون الأذان عند فعل الصلاة. فإن كان الأذان كما تقدم عاما فإنه يكون عند دخول الوقت، إن كان الأذان خاصا لجماعة محصورة كما لو كان هناك جماعة في نزهة أو في سفر فإن الأذان يستحب أن يكون عند فعل الصلاة كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه. قال: والترسل فيه، يعني التمهل. والترسل في الأذان على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى يكون بأمرين: الأمر الأول التمهل وعدم الحذر والإسراع، لأن المقصود منه الإعلام. الأمر الثاني مما يكون به الترسل أن يقف على كل جملة من جمل الأذان، وعلى هذا لا يقرن بين كل جملتين. على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى إذا أذن يقول: الله أكبر ثم يقف، الله أكبر ثم يقف، الله أكبر ثم يقف، وهكذا. هذا أحد نوعي الترسل. فالترسل أولا التمهل وعدم الحذر، وثانيا أن يقف على كل جملة، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني رأي الحنفية، وأنه لا بأس أن يقرن بين كل جملتين: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وكلا الأمرين وارد، السنة وردت بكلا الأمرين. فالصفة الأولى التي ذكرنا وردت بها السنة، وكذلك أيضا الصفة الثانية وردت بها السنة. وعلى هذا نقول هذا من هذه القرن، يعني كونه يقرن بين كل جملتين أو أن يقف على كل جملة، نقول بأن هذا من العبادات التي وردت على وجوه متنوعة. وسبق أن ذكرنا قاعدة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في العبادات التي وردت على وجوه متنوعة، أنه يستحب أن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة أخرى. قال رحمه الله: وأن يكون على علو رافعا وجهه، أيضا يستحب أن يؤذن على علو. وهذا كان في الزمن الأول لما كان الأذان على غير الآلات الموجودة الآن. ويدل لهذا أن بلالا رضي الله تعالى عنه كان يؤذن على سطح امرأة من الأنصار من بني النجار، وكان هذا البيت هو أعلى بيت قرب المسجد، فكان بلال يصعد على هذا السطح ويؤذن. ولأن المقصود من الأذان هو الإعلام، وإذا كان على علو كان هذا أبلغ في الإعلام. وهذا كان في الزمن السالف لما كان الأذان مباشرة دون أن يكون بواسطة هذه المكبرات. أما الآن وجدت هذه المكبرات، فهذه المكبرات الآن ترفع على الصوامع لكي يحصل انتشار هذا الذكر. قال: رافعا وجهه، يعني إذا أذن فإنه يرفع وجهه. وهذا لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قالوا بأن هذا إشارة إلى التوحيد، يعني يستحبون هذا. يقول لك المؤلف لأن هذا إشارة إلى التوحيد، وإلا فإنه لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: جاعلا سبابتيه في أذنيه، يجعل السبابتين في أذنيه. ويدل لهذا ما جاء من في حديث أبي جحيفة في صفة أذانه، أنه جعل أصبعيه في أذنيه، خرجه أبو داود في سننه. وهذا الحديث فيه ضعف، حديث أبي جحيفة هذا فيه ضعف. وقالوا أيضا يعلل ذلك، قالوا لأن كونه يضع أصبعيه في أذنيه هذا أبلغ في رفع الصوت. فقل لك المؤلف يستحب لما جاء من حديث أبي جحيفة، لكن هذا الحديث كما سلف فيه ضعف. وكذلك أيضا من حيث النظر قالوا بأن هذا أبلغ في رفع الصوت، ولأن أيضا من يراه من بعد يعرف أنه يؤذن، وحينئذ يعرف أن الوقت قد دخل إلى آخره. قال جاعلا سب، قال المؤلف رحمه الله سبابتيه، وإنما قالوا سبابتيه لأن هذا هو الذي جاء في صفة الوضوء كما تقدم لنا، أنه يستحب أن يدخل سبابتيه في صماخ أذنيه ويمسح ظاهر أذنيه بإبهامين. قال رحمه الله تعالى مستقبل القبلة، يعني مستقبل القبلة، يعني يستحب أن يستقبل القبلة. وهكذا كل ذكر يستحب للمسلم أن يستقبل فيه القبلة، وكما جاء في الحديث في الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا، وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه إرواء الغليل في تخريج حديث منار السبيل بأن استقبال قبلة قد ثبت في صفة أذان عبد الله، في صفة الرؤية التي رآها عبد الله بن زيد لما رأى الأذان في المنام، وأن الملك الذي رآه يؤذن أنه توجه، وهذا يظهر أن المقصود أنه توجه إلى القبلة. ويؤيد هذا كما سلف ذكرنا أن الذكر يستحب أن يكون تجاه القبلة، ولهذا في حديث أبي موسى في البخاري وغيره لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو استقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة. قال رحمه الله يلتفت يمينا بحي على الصلاة وشمالا بحي على الفلاح، يلتفت كما جاء في حديث أبي جحيفة في الصحيحين، كما جاء في حديث أبي جحيفة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فجعلت تتبع فاه ها هنا وها هنا، حي على الصلاة حي على الفلاح. وقد ذكر العلماء رحمهم الله لصفة الالتفات ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يلتفت لحي على الصلاة مرتين، يعني مرة ثم يعود، يلتفت عن يمينه لحي على الصلاة ثم يعود، ثم يلتفت لحي على الصلاة ثم يعود، فيقول حي على الصلاة ثم يعود، حي على الصلاة ثم يعود، ثم يلتفت عن يساره لحي على الفلاح مرتين ويعود، حي على الفلاح ثم يعود، حي على الفلاح ثم يعود. الصفة الثانية صفة أن يلتفت لحي على الصلاة عن اليمين ثم يلتفت لحي على الصلاة عن يسار، حي على الصلاة حي على الصلاة. الصفة الثالثة أن يلتفت لحي على الصلاة ولا يعود، فيقول حي على الصلاة حي على الصلاة، يكمل حي على الفلاح حي على الفلاح، فيلتفت لحي على الصلاة ثم لحي على الصلاة أيضا لكن يكمل على اليمين ولا يعود، وكذلك أيضا لحي على الفلاح عن يساره ثم بعد ذلك يكمل ولا يعود. والأمر في هذا، نعم الأمر في هذا واسع. قال رحمه الله ولا يزيل قدميه ما لم يكن بمنارة، يعني إذا التفت فإن قدميه تكونان تجاه القبلة، يعني تكونان تجاه القبلة. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى تكون قدماه تجاه القبلة. قال لك المؤلف رحمه الله ما لم يكن بمنارة، يعني إذا كان بمنارة فإنه يزيل قدميه، يعني يزيل قدميه، وهذا يعني موضع خلاف، يعني هل يزيل قدميه إلى آخره. ليظهر والله أعلم أنه لا يزيل قدميه سواء كان في منارة أو كان على الأرض أو على السطح، أنه لا يزيل قدميه، وإنما يلتفت برأسه وصدره. وهل يلتفت مع وجود هذه المكبرات أو لا يلتفت إلى آخره، لأن الآن المكبرة الصوت تجد أنها عن اليمين وعن الشمال وعن من الأمام ومن الخلف، فهل يلتفت مع وجود هذه؟ نقول الأصل بقاء السنية، إلا إذا كان هذا الالتفات يخل بصوت المؤذن، يعني يؤدي ذلك إلى خفض صوت المؤذن في مكبر الصوت فإنه لا يلتفت. لكن إذا كان التفاته لا يؤثر على صوته فإنه تبقى في حقه السنية، وأنه لا وأنه يلتفت. قال رحمه الله: وأن يقول بعد حيعلة أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين، ويسمى التثويب. التثويب يطلقه العلماء رحمهم الله تعالى على ثلاثة أشياء. الشيء الأول قول الصلاة خير من النوم بعد الحيعلتين في أذان الفجر، يعني إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح في أذان الفجر، فإن السنة أن يقول الصلاة خير من النوم كما جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذا التثويب قول الصلاة خير من النوم حكمه أنه سنة. والدليل على أنه سنة أن هذه الجملة أو أن هاتين الجملتين زائدتان على الجمل، أن هاتين الجملتين زائدتان على الجمل التي جاءت بها السنة في الأذان التي داوم عليها مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي زائدة على الجمل المعتادة في الأذان في بقية الصلوات. فنقول بأن هاتين الجملتين الصلاة خير من النوم مرتين، نقول بأنهما سنة، وادعى ذلك أنهما زائدتان على الجمل المعتادة في بقية الأذان لبقية الصلوات. الشيء الثاني مما يطلق عليه التثويب الإقامة، فالإقامة تسمى عند العلماء تثويبا. الشيء الثالث أن يرجع المؤذن بعد الأذان ويقول هلموا إلى الصلاة، أقبلوا إلى الصلاة ونحو ذلك، وهذا بدعة. ولهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما فعل ذلك في المسجد خرج من المسجد وقال أخرجتنا البدعة. ومثل ذلك أيضا ما يفعل في بعض البلاد قبل الأذان، تجد أن المؤذن يأتي ببعض الأذكار قبل الأذان، فهذا كله من البدع. فالتثويب يطلق على هذه الأشياء الثلاثة. وهل التثويب يكون في الأذان الأول أو يكون في الأذان الثاني؟ الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى أنه يكون في الأذان الثاني. وقد جاء هذا موضع خلاف، يعني بعض العلماء يقول بأنه في الأذان الأول، وبعض العلماء يقول بأنه في الأذان الثاني. والذين قالوا بأنه في الأذان الثاني استدلوا بحديث نعيم بن النحام في البيهقي وغيره، والذين قالوا بأنه في الأذان الأول استدلوا بحديث أبي جحيفة إذا أذنت الأول فقل الصلاة خير من النوم إلى آخره. لكن الصواب أنه في الأذان الثاني. وأما قوله إذا أذنت الأذان الأول فهذا بالنظر إلى الإقامة، ولأن النوم بعد الأذان الأول هذا جائز ولا بأس به. فالذي يناسب قول الصلاة خير من النوم الذي يناسب هو أن يكون في الأذان الثاني، لأن الأذان الثاني هو الذي يكون بعده صلاة الفجر. قال رحمه الله تعالى: ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشق، لأن هذا هو فعل مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن بلالا رضي الله تعالى عنه كان يتولى الأذان والإقامة، وكذلك أيضا أبو محذورة رضي الله تعالى عنه كان يتولى الأذان والإقامة. قد جاء في السنن يعني وإن كان ضعيفا من أذن فهو يقيم، لكن ضعيف، لكن فعل بلال طيلة حياة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يتولى الأذان والإقامة. قال: ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام للكل. إذا جمع أو قضى فوائت، إذا جمع بين الظهرين أو جمع بين العشاءين فإنه يؤذن الأولى، وكذلك أيضا لو كان عليه فوائت أذن الأولى وأقام لكل صلاة ويكتفي بالأذان الأولى. ويدل لذلك حديث جابر المخرج في صحيح مسلم في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، وكذلك أيضا لما دفع من عرفات إلى مزدلفة صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. بالله التوفيق.